بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا. بقي عندي سؤال الأخ حمود من عمان، وسؤال الأخت أو مشكلة الأخت أسماء من الجزائر، لكن قبل ذلك عندي سؤال من الإخوة الصم بارك الله فيهم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه. يسألون يقولون بالنسبة للسنن الراتبة يوم الجمعة في صلاة الجمعة، هل هناك سنن راتبة؟ أولا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة ليوم الجمعة ليس هناك سنة قبلية راتبة، وإنما الوارد سنة مطلقة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل واغتسل ثم قال وأتى المسجد وصلى ما شاء وصلى ما شاء. قوله وصلى ما شاء هذا يسمى النفل المطلق عند أهل العلم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا أتوا المسجد يوم الجمعة كان بعضهم يصلي ركعتين، وبعضهم كان يصلي 12 ركعة، وبعضهم كان يصلي 10 ركعات، وبعضهم كان يصلي 8 ركعات، وبعضهم يصلي 4، وبعضهم يقتصر على ركعتين ويقرأ القرآن أو يسبح أو يهلل أو يدعو. هذا هو الوارد عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قوله صلى ما شاء يعني النفل المطلق. أما الظهر في غير الجمعة فهناك 4 ركعات، هذه تسمى السنن القبلية الراتبة، هذا في غير الجمعة. أما يوم الجمعة ما في نفل مطلق، وإنما أما يوم الجمعة ففي نفل مطلق قبل الصلاة وليس سنة راتبة. بعد الجمعة عندنا سنة راتبة، وهي إما ركعتين أو 4، وبعض العلماء يقول إما ركعتين أو 4 أو 6 ركعات أو 6 ركعات، وهذه كلها أقوال معتبرة ومعمول بها. ولكن الصواب إذا أراد أن يصلي في المسجد فليصلي 4 ركعات، وإذا أراد أن يصلي في البيت يصلي 2 ركعات. هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء جمع بينهما قال يصلي 4 في المسجد ويصلي 2 ركعات في البيت يكون 6 ركعات. هذا هو الجواب باختصار بارك الله في الجميع. حمود يسأل يقول ما الفرق بين المنان والنمام؟ يقول وهل يعني يسأل عن خطورة هاتين الصفتين. أخي الفاضل حمود بارك الله فيك، بالنسبة للمنان غير النمام، فالمنان هو الذي يعطي الصدقة أو الزكاة أو الهبة أو شيء فيمن فيها، يمن فيها بمعنى يعير الآخر بها، أو مثلا يرى بأن له فضل ويدلي على الله بها. ولذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم قال المسبل يعني إزارة، والمنان يعني في عطيته المنان، والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. ولذلك المن أذى، المن على الناس فيه أذية حتى عد من كبائر الذنوب. والعرب تقول حمل الجبال ولا منن الرجال، حمل الجبال ولا منن الرجال. فالمنان هذا أناني، المنان هذا والعياذ بالله شحيح بخيل. وشوف الحديث العظيم 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ماذا قال؟ قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، في إشارة إلى أنه لا يريد أحد أن يعرفها. وللأسف الشديد بعض الناس يتصدق ويحب أن الناس كلهم يشاهدونه ويتكلمون فيه، يتكلمون عنه ويبرزون يعني هذا العطاء، وهذا غلط. أو بعض الناس والعياذ بالله تجد فيه يعني منة على الآخرين، خاصة بعض الأشقاء الإخوة أو الأرحام تجد يعيره يقول أنا أعطيتك الشغلة الفلانية وأنا الذي دفعت لك وأنا اللي سددت عنك. هذا من ما يجوز أنت تبطل صدقتك بمثل هذا الأمر. أما المنان فهو المفسد بين الأحبة، المفسد بين الأقارب، المفسد بين الأصدقاء، المفسد بين الأرحام. النميمة هي القالة، هو نقل الكلام على جهة الإفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات، وجاء في لفظ لا يدخل الجنة نمام، وهو الذي ينقل الكلام ولو كان صدقا بين الناس ليفسد بينهم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب أخت أسماء إن شاء الله بعد قليل، لأن عندي مكالمات كثيرة تنتظر، نأخذها ثم نبدأ بالجواب على مشكلتك. نعم أم علاء تفضلي.
تفضلي. نعم
تفضلي أختي.
نعم علي علي أم علاء.
إيه تفضلي أختي، أنت على الهواء تفضلي.
يام عندي 4000.
اسألي تفضلي. اسألي
ألو.
اسألي يا أختي أنت على الهواء اسألي.
أنا أغرغرعان.
إيه؟
أغرغرعان على التلفزيون، وقت ما الأغرغرعان على التلفزيون أمي ما عندي ما أعرف.
طيب.
هاي واحدة. الثاني أنا أصلي قيام الليل 11 ركعة.
إيه؟
كل ما أصلي 2 أتحي أسلم وأتشاهد، هل صحيح؟
طيب.
هذا سؤالين. السؤال الثاني عندي أنا وابني رحت للحج وقصيت صورة أنا وابني بالبيت بمكة، هل أقيمها وأحطها بالبيت لو حرام؟
إيش سويتي؟
السؤال الثالث.
لا أصبري.
السؤال الرابع.
أصبري.
جوب أنا بالبيت وودي وياي يمي ويشتون مسلسلات على الكويتيات، هل حرام مسلسل بالتلفزيون؟
أم علاء. يا أم علاء السؤال الثالث، ارجع عيد السؤال الثالث.
طقيت صورة بمكر أنا وابني.
أخذت صورة ها؟
أجيمها وأحطها بالبيت، هل حلال أو حرام؟
أيوة طيب أبشر يا أم علاء.
4 ساعات طوال سعادتك شيخ.
إن شاء الله وش بتحصلين 4 أجوبة إن شاء الله أبشري.
إن شاء الله تسلم يا شيخ.
يا مرحبا. نعم سفيان.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك أخي؟
أهلا وسهلا يا سفيان.
الحمد لله بارك الله فيك. أخي عندي سؤالين إذا ممكن.
تفضل.
يعني إذا توفي إنسان مثلا في الغربة في فرنسا مثلا وقاموا يعني صلوا عليه صلاة الجنازة.
إيه.
فهل عندما يعود إلى بلده الأصلي يصلى عليه ثانية أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني يعني امرأة تستطيع أن تصلي جالسة ولكن عند الوقوف لا تستطيع أن تقف.
إيه. طيب.
بس يعني.
مرحبا يا سفيان. ابو محمد.
الو ابو محمد وياك.
تفضل ابو محمد.
اشكرك شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شكرا لك شيخ وشكرا لهذا البرنامج وشكرا للوسطيه والاعتدال اللي تنطلق انت من عندك.
الله يحفظنا وياك.
لي سؤال.
تفضل اخي.
الله يخليك. لي سؤال يا شيخنا، اريد توضح لي عن ما طرح عن حي على خير العمل والصلاة خير من النوم، وأشهد أن عليا ولي الله. أرجوك أريد أن أوصل إلى حل لطرح ست إشكالات وأجل. طيب. من لك.
مرحبا أخوي. مرحبا أمت الله. أمت الله.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أرجوك يا شيخ اتصلت بكم من أول أمس عن مشكلتي ولكن الإخوان لا يجيبون بعد البرنامج.
ما فهمت عليك يا أختي، ارفعي صوتك.
نعم اتصلت بكم أول أمس.
تفضلي. أيوة.
وأريد أن أكلمكم على مشكلة وقلتم لي بأن الإخوان سيعطوني رقمكم ولكنهم لا يجيبون.
طيب ساعدوها بارك الله فيكم أخوي أستاذ خضر، الزملاء في الكنترول ساعدوها، أعطوها التلفون. نعم تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شو أخبارك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
إيه؟
السؤال الأول في الوضوء. أنا لما أتوضأ في الدوام على طول أمسح الماي، يعني هل هالشيء يجوز ولا لا؟
كيف يعني بعد انتهاء الوضوء؟
هي على طول امسحها
بعد ما تنتهين. يعني مش أثناء الوضوء.
لا مش أثناء الوضوء. زين. بعد ما أنتهي كل كامل من الوضوء.
زين.
أمسح الماء على طول يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا اللي أعرفه إن الحرمة لما تتعطر يشمها رجال غريب تعتبر زانية صحيح؟
طيب طيب.
طيب هل هذا شيء ينطبق على الدخون بعد لأني أنا يوميا في الدوام أدخن المكتب؟ هل هذا شيء عادي ولا راح أأثم عليه ولا كيف؟
أبشر يا أم علي.
طيب شكرا ما قصرت.
مرحبا أختي. أمينة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم تقبيل الرجل يد المرأة يعني زوجته بس لما يقبلها يقول لها يقبل لها إيديها يقول لها أنا سأبشر عليك الحسنات.
يقبل إيديها ويشيل عنها الحسنات؟
هو بيقول لها شليت عليك حسنات لما يقبل يدها هكذا يقول لها شليت عليك حسنات.
أخذ حسنات يعني؟
صحيح.
يعني أخذ حسنات؟
أخذ حسنات يعني منها.
يعني
مجرد تقبيل يدها.
إيه طيب طيب. الثاني.
الثاني زوجي لما يصلي يقول في الأخير لما يسلم مثلاً وبعدين يسجد سجدة يقول لي هذه سجدة التعظيم.
سجدة إيش؟ سجدة إيش؟
سجدة التعظيم يعني بيعظم ربنا. يقول يعني يسجد سجدة كل ما يكمل فرائض الصلاة كلها.
يعني بعد السلام؟
بعد ما يسلم يعني يسجد سجدة ويقول هذه سجدة دائما بعملها. هذا يجوز يعني.
سجدة إيش يسميها؟ إيش سماها؟
سماها سجدة التعظيم. يقول بيعظم فيها ربنا.
التعظيم سجدة التعظيم.
نعم. ولما يجي يصلي دائما يقول نويت أصلي. قلت له فضيلة الشيخ قال ما تقولش يعني ما تلفظش بإنك هتصلي إلا بالنية محلها القلب.
صحيح.
هو مش راضي يفهمها بيقول يعني دايما بقول هذه ومش حاسبها.
عربي هو؟
أيوة أيوة.
هي طيب يا أختي أم.
عندي كمان سؤال.
أيوة.
يعني لما أجي أصلي هل يجوز كل ما أركع ركعتين أو أصلي صلاة الفريضة أقول اللهم اغسلني من خطاياي كما بالماء بالثلج والماء والبرد اللهم نقيني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس يعني أكون أقولها دائما في كل ركعتين في كل فريضة في كل نافلة
يعني قصدك دعاء الاستفتاح.
أيوة.
طيب يا أمينة
يعني أنا كل ما أصلي ركعتين أقولها.
طيب
وفي سؤال أخير.
أيوة.
إذا مثلا أختي يعني ظلمتني هكذا يعني بقول الظلم هذا يعني بحكي مع نفسي مثلا نحكي مع حد بس هل هذا تعتبر إني اغتبتها؟
طيب يا أمينة
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. خلاص. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أسماء بارك الله فيها من الجزائر حقيقة بالأمس ذكرت مشكلة تقول بأن زوجها طلقها وهي في النفاس بعدما وضعت الحمل بعد مدة تقول قام يتهمها ويعني أخذ مفاتيح البيت منها. تقول سبب المشكلة أيضا أخت زوجها يعني تقول بأنها تتهمها وتقول بأن خرجت خارج البيت بثياب النوم وبدأ يشك فيها وكذا من هذا القبيل. هي الآن تسأل يعني ذكرت المشكلة وتريد نصيحة في مثل هذا. الله المستعان. أولا يا أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للمشاكل بين الزوجين ما يمكن حقيقة سماع طرف دون آخر، بمعنى أنك أنت الآن عرضت مشكلتك، ظاهر المشكلة أنك مظلومة، الزوج ما ندري إيش اللي عنده من كلام، ما ندري إيش اللي عنده من دعوة، ما ندري إيش عنده من أشياء قد لا تكون المسألة على هذه النقطة فقط، يعني قد يكون الشخص عنده تراكمات معك، واسمحي لي بمثل هذا الكلام، يعني قد يكون الشخص ينصحك نصائح أنت ما تقبلين، قد يوجهك توجه معين أنت ترفضين، قد يكون بحسن قصد ونية منك لكن الزوج قد يكون له قراءة معينة لبعض الأمور اللي ما يبغاك تروحين لها أو تذهبين إليها ولا يخبرك عن السبب لأنه ما يريد أن يخبر بالسبب. أنا أتكلم يا أخت الفاضل بشكل عام، بمعنى أنا لست الآن قاضي بينك وبين زوجك. يعني إذا أردنا فعلا أن نحكم في هذه القضية بالقسط وبالعدل لابد أن نسمع الزوج. هذا جانب قضائي، أنا لست متخصص في هذا، وإنما هو من نظر القضاة حفظهم الله. أما ما يتعلق بمشكلتك أنت، سأخاطبك على ما قلت وأكل أمرك إلى الله عز وجل، وهذا راجع يعني صدقك بإذن الله عز وجل. فالحالة اللي ذكرتها لا شك بأن هذا ظلم فاضح، فلا يجوز للرجل أولا أن يطلق زوجته في الحيض، ولا يطلقها في النفاس، ولا يطلقها في طهر مسها فيه، وهذا يسميه العلماء الطلاق البدعي. هذا أمر. الأمر الثاني، يجب على الزوج أن يتقي الله في امرأته، فإذا كان قد اتهم امرأته وأصدر عليها يعني وأصدر تجاه تهمة معينة، فهو بين أمرين، إما أن يثبت هذا بالشهود الأربعة على أن والله زوجته تمارس الزنا مثلا والعياذ بالله، وإلا أن ينكر هذا فيجلد جلد حد القذف، لأن الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا قال لا والله أنا، يتطور الأمر فرمى زوجته ونفى الولد، قال هذا الحمل وهذا الولد ليس منها، ننتقل إلى مسألة اللعان، وهو أن يقوم الرجل فيشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم هي تقوم فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق القاضي بينهما. أما والله يأتي الزوج ويستبيح عرض المرأة زوجته بمثل هذه الطريقة الفجة الظالمة ويتهمها لا دليل عنده ولا برهان، فهذا يسخط من في السماء جل وعلا وتقدس الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، والذي توعد جل وعلا وتقدس بأخذ الحق للمظلوم في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام 3 دعوات مستجابات، ذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ثم يقسم يقول وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فلذلك إذا كان الزوج قد ظلمك فهو معرض لسخط الله ولعنة الله وغضب الله، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويراجع نفسه. الأمر الآخر، أخت الزوج هذه التي اتهمتك حسب ما ذكرت أنت وقلت، لا شك أنها مشاركة في الإثم وفي الخطيئة وفي الذنب نعوذ بالله. فإذا كانت قد اتهمتك زورا وبهتانا وكذبا لأجل أن تفرق بينك وبين أخيها، فإنها والعياذ بالله أتت بابا عظيما من أبواب الحرام. ولذلك يقول جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ويقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به، فكل من وجه الضرر للآخرين فالله عز وجل سيسلط عليه. ولذلك هذه أخت زوجك إن كنت صادقة يا أختي أسماء انتظري عقوبة الله عليها أبدا، إن عاجلا أم آجلا، كل من ظلم آخر وافترى عليه وبهته فإن العقوبة معجلة، لأن هذا فيه بغي وظلم وتعدي. والعقوبة ليست في قضية أن يموت أو يحترق بيته أو يصير لحادث، لا، هناك عقوبة والله كثير من الناس ما يدري عنها، وهي أن يضرب قلبه وأن يقسو القلب وأن يذهب الإيمان وأن يورثه الله عز وجل الشك والحيرة والعياذ بالله قسوة القلب، نسأل الله السلامة والعافية، وينزع منه البركة. كثير من الناس الآن عنده خير وعنده نعم لكن منزوع البركة، هذه عقوبة من الله عز وجل. فلا يظنن امرؤ بأن العقوبة فقط في أن يصير عليه حادث ولا غرق ولا حريق ولا خسارة، لا، هناك عقوبة والله أشد حينما يسلب الإيمان ويسلب الدين ويورث القسوة والوحشة والقلق والأزمات التي يصبح قلقا فيها. فيا أختي الفاضلة، زوجك هذا ذكريه بالله، خوفيه بالله، بيني له بأن الذي أقدم عليه ظلم وبهتان وحرام. لا يجوز للرجل أن يرمي امرأته بمجرد الشك أو بمجرد قيل له. ربنا جل وعلا في هذا الجانب ضرب يعني طوق من الأمان والأمن والصيانة لأعراض المسلمين والمسلمات، ما يجوز لأحد أن يعتدي عليها بهذه السهولة. فالواجب على زوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعود إلى الله، وعلى أختي زوجك أن تتدخل الآن لترميم هذا الفساد الذي صنعته في هذا البيت، وتجبر الكسر الذي فعلته أو كانت سبباً من أسبابه حينما نقلت هذا الكلام الباطل. واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأنت لست الوحيدة يا أخت الفاضلة، كثير من النساء للأسف الشديد يعانون هذا الظلم الفاضح من بعض الأزواج الظلمة، بعض الأزواج الذين قلت مخافة الله في صدورهم أو ذهبت أو انمحت لدرجة أنه يظلم المرأة ويفتري عليها البهتان للإضرار بها، وهذا لا يعتقد بأن الله عز وجل ينساه أو أن الله عز وجل لا يأخذه أبدا. فالله يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ أخذه أليم شديد جل وعلا وتقدس. أم علاء بارك الله فيها تقول بأنها تقرأ القرآن على التلفزيون وتختم. بارك الله فيك يا أم علاء، وكثر الله أمثالك وزادك الله حرصا. جميل والله نسمع مثل هذه الأخبار الطيبة، خاصة أمهاتنا الكبار يعتنون بقراءة القرآن وبسماع القرآن ومشاهدة أهل القرآن، هذا شيء جميل. طيب يا أخت الفاضل أنك تتابعين عبر التلفزيون وعبر الإذاعة وعبر المسجل القرآن، ما دمت أنك امرأة أمية ما تكتبين ولا تقرأين، هذا السماع طيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من الآخرين، سمعه من أبي موسى الأشعري، سمعه من عبد الله بن مسعود، حتى كانوا يقولون يا رسول الله أنقرأ عليك وعليك أنزل؟ فيقول إني أحب أن أسمعه من غيري. فزيدي من هذا يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك وأنت على خير وأجر ولك الثواب بإذن الله. أم علاء تقول أقوم الليل وأصلي ركعتين ركعتين، أسلم من كل ركعتين، تأتي بالتحيات والتشهد وتسلم من كل ركعتين. تقول هل هذا الفعل صحيح؟ نعم هذا الفعل صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، تسلمين من كل ركعتين بارك الله فيك. أم علاء تقول أنا رحت الحج أنا وابني وأخذنا صورة هناك، يجوز أنني أعلقها أبروزها وأعلقها في البيت؟ لا ما يجوز يا أخت الفاضلة، لا 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 ما يجوز. ليش؟ أنت رحتي في عبادة لله عز وجل، والعبادات دائما مبناها على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ينبغي للإنسان أن يأتي ويرائي بعمله، لأن الذي يصور يقول يعني شوفوني أنا ترى كنت في الحج، أنا كنت في العمرة، أنا كنت عند مكة وعند الحرم، أنا كنت في عرفة، ما ينبغي. ولذلك للأسف الشديد، وهذه رسالة أوجهها رسالة حبية، رسالة أخوية، رسالة محفوفة بالرحمة والله لإخواني الحجاج والمعتمر، أن يتقوا الله. الآن أصبحنا في الحج والعمرة في الطواف وفي السعي ما يعني لا ترى إلا الفلاشات الكاميرات أو الجوالات تصور، لدرجة بعض المعتمرين يستدبر الكعبة ليصور أو ليأخذ لقطة يسمونها سيلفي، ها يصور عشان الكعبة وراه، وما يدري أن طوافه بطل. الآن طوافه بهذه الطريقة، لما ولى الكعبة ظهره يصور الكعبة هكذا طوافه صار باطل، لأنه استدبر الكعبة. والعلماء يقولون من الأمور التي يبطل بها الطواف أن يستدبرها الإنسان، يجعلها وراء ظهره حال الطواف طبعا. فاتقوا الله يا جماعة الخير، خاف الله في أنفسكم، أنتم في عبادة، واحد الآن مع مجموعة ويمشي للخلف القهقرة وقاعد يصورهم، أنت في حفلة زواج ولا في عمرة وحج وعبادة لله عز وجل؟ يعني هل فعلا وصلنا إلى هذه المرحلة لدرجة أن روح العبادة انتزعت من عند أنفسنا؟ فيا أختي الفاضلة لا تفعلي هذا حتى يبقى العمل، وأنت ما رحت من العراق إلى مكة إلا وأنت بذلت جهد وتعب وخسرت أموال وحصلت تعب وأرق وتحملت، فلا تفسدوا العبادة بارك الله فيكم. اتركوا هذا التصوير ولا تعتنوا به ولا تهتموا به، وإذا أردتم أن يعني تريدون هذا الخير اسألوا الله، قل يا رب تقبل منا. والإنسان يحصي السيئات ولا يحصي الحسنات، الإنسان إذا جاء فعلا يقول أنا والله أريد أن أشوف عملي، لا ينظر إلى العمل الصالح، لا ينظر إلى السيئات والأخطاء، يقول أبي أشوف وش عندي على أساس أتوب إلى الله عز وجل منها. طيب أم علاء باقي لك سؤال، لكن بعد هذا الفاصل أنت وبقية المتصلين إن شاء الله نجيبكم بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد. أم علاء بارك الله فيها تسأل تقول يعني أولادها يشاهدون المسلسلات عندها، تقول ما الحكم؟ يا أم علاء أنا كثيرا ما تكلمت على هذه المسألة، وأنه ينبغي للإنسان أن يستغل وقته وأن يهتبل عمره وزمانه في العمل الصالح، فالإنسان ما خلق لأن يهدر الوقت فيما لا فائدة من ورائه. ولكن إذا كان الإنسان والله يريد أن يستجم، يريد أن مثلا يقضي بعض اللهو المباح في مشاهدة الأشياء النافعة المفيدة، يشاهد أخبار، يشاهد برامج وثائقية، يشاهد مثلا أفلام وثائقية عن عالم الحيوان، يشاهد عن شيء في الفلك، شيء في التكنولوجيا، شيء في الأمور التي تضيف إلي رصيد معرفي وثقافي، ما في شيء. أما أن يقطع وقته على أمور لا ضرر لا نفع فيها ولا ضرر، أو قد يكون فيها ضرر وليس نفع، قد يكون ضررها أقرب من نفعها، من مشاهدة المتبرجات أو مشاهدة بعض الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يشاهدها، فينبغي الإنسان على نفسه بصيرة، يجب أن يتقي الله وأن يخاف الله. ولما نقول هذا الكلام ما نعني والله أن الإنسان خلاص يسد أبواب اللهو المباح، لا، اللهو المباح كثير والله. لأن يخرج أولادك يمارسون الرياضة والسباحة وكرة القدم والجري والركض أفضل من أنهم يجلسون في هذه الشغلة، والله لأن يذهبوا يزورون عماتهم وخالاتهم وأعمام وخوالهم وأولاد عمهم وأولاد خالهم يصلون الرحم، أفضل من أن يقضون في الوقت في هذا الأمر. والله لو ذهبوا إلى المكتبات وقرأوا في كتب التاريخ وكتب التفسير وكتب اللغة، أفضل من أن يشاهد يقطع الإنسان وقته فيما لا قيمة من ورائه. سفيان يقول في شخص في فرنسا توفي ثم غسلوه صلوا عليه ونقلوا إلى بلده، ممكن يصلون عليه مرة ثانية؟ ممكن أخي الفاضل، إذا صلي على إنسان ولم يدفن بعد ثم نقل إلى مكان آخر فإنه يجوز الصلاة عليه، ويجوز أيضا أن يصلى عليه بعد الدفن لمن فاتته الصلاة عليه، لمن فاتته الصلاة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الصلاة على المرأة التي كانت في المسجد ذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها عليه الصلاة والسلام، فيجوز بارك الله فيك. سفيان يقول امرأة يعني لا تستطيع القيام في الصلاة تصلي قاعدة، ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كان في النفل الأمر واسع، يجوز للإنسان أن يصلي النفل جالسا ولو كان قادرا على القيام، لكن له نصف أجر القائم. أما في الفرض فيجب القيام، يجب على المصلي في الفرض أن يقوم، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما. تقول لي والله لا، هي ما تستطيع القيام، عندها هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندها إعاقة، عندها كسر في الرجل، عندها عملية في الرأس أو في العين أو في الأذن، يعني بحيث أنها تترنح ما تستطيع القيام، تصلي جالسة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كانت ما تستطيع أخي الفاضل صلي جالسة، أما إذا كانت تستطيع لكن تتكاسل، أو يعني تستطيع بعض القيام وبعضها ما تستطيع، تقوم وإذا تعبت جلست بارك الله فيك. أبو محمد من العراق يسأل يقول هذه الجمل الثلاث هل هي واردة في الأذان؟ حي على خير العمل، والصلاة أظن قال خير من النوم، وأشهد أن عليا ولي الله. أخي أبا محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، عندنا بالنسبة للعبادات كل عبادة عندنا حتى تكون صحيحة لابد أن يتوفر فيها شرطان. الأول الإخلاص لله، بأن يكون العمل خالصا لله. الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اختل أحد هذين الشرطين فالعمل باطل. فإذا مثلا عمل الإنسان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكن لغير الله فيه رياء فإن العمل باطل. وإذا أخلص العبد العبادة لله والإخلاص عمل قلبي لكن العمل على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فالعمل باطل. فهناك ساقان تقوم عليهم العبادة، الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك نحن متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ننظر هل ورد في القرآن والسنة قول حي على خير العمل؟ لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة هذه اللفظة. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فما عندنا يا أخي الفاضل يعني هذه اللفظة أنها ثابتة، وردت عن ابن عمر بإسناد لا يصح، ووردت عن الحسين أو زين العابدين بإسناد أيضا لا يصح، لكن نحن العبرة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. تدري هذه قالها متى ابن عباس؟ في المتعة في الحج، في المتعة في الحج، لأن الحج ثلاث أنساك التمتع والقران والإفراد، فكان رحمه الله تعالى يرى غير رأي أبي بكر وعمر، ومع ذلك يقول أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، بمعنى تعظيم أمر الله وتعظيم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني ما يتعلق بأشهد أن عليا ولي الله، إذا سألتني خارج الأذان نعم أنا أشهد بالله العظيم أن عليا ولي الله وأن أبا بكر ولي الله وأن عمر ولي الله وليا لله وأن عثمان ولي الله عز وجل. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعائشة وابن عباس والعباس وجعفر والحسن والحسين وفاطمة وسلمان وصهيب كلهم أولياء الله بشهادة الله وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما أجي أوظف هذا الشيء في الصلاة أو في الأذان لا، نحتاج إلى دليل. فلا يجوز لي ويحرم علي أن أقول أشهد أن أبا بكر ولي الله في الأذان، مع أنني أنا أشهد بأن أبا بكر ولي الله، لكن لما أجي أوظفها في الأذان لا، لا يجوز لي أن أقول أشهد أن عمر ولي الله في الأذان أو في الصلاة، أشهد أن عثمان، أشهد أن علي. لماذا؟ لأن مثل ما ذكرت لك القاعدة نحن متعبدون بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أم علي من الشارقة تسأل تقول أنا بعد الوضوء مباشرة أمسح، يعني أنشف الأعضاء، فيها شيء؟ ما فيها شيء، يجوز للإنسان بعد ما ينتهي من الوضوء وبعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يمسح، ما فيها شيء ولله الحمد. أم علي تقول المرأة يعني إذا خرجت متعطرة وشم رائحتها الرجال فهي زانية، طبعا حسب الحديث. تقول بالنسبة للدخون أنا أدخن المكتب. أختي أم علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وكثر الله أمثالك من اللي دائما يتبعون الكتاب والسنة ويهتدون بهديهما. جميل والله أن الإنسان يسمع ويشاهد ويرى المسلم يعتني. لماذا؟ لأنه يريد رضا الله سبحانه وتعالى ويريد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم المرأة تتعطر لزوجها في بيتها مع نسائها، تتعطر في هذه المجال ما في شيء، لكن تتعطر فتخرج إلى السوق يشم رائحتها الرجال، أو تتعطر تخرج إلى المسجد فيشم رائحة الرجال، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للدخون يا أختي الفاضلة، أنت تقولين أدخن المكتب، أدخن المكتب، يعني ما قصدت أنك تبخرين نفسك. إذا قصدت تبخرين نفسك وفعلا علق بثيابك وإذا مررت شم رائحتك الرجال تدخلين في النهي. إذا تقول لا والله المكتب يحتاج إلى دخون وبخور وتعطير مثلا، وقد يعلق وقد لا يعلق بالثياب، وإذا علق لا يؤثر بحيث لا يشم الناس، ما في شيء في مثل هذه الحالة، لأن المقصد المكتب وليس الثياب. آمنة من أمريكا تقول بأن يعني الزوج إذا قام يقبل يد زوجته فيقول لها أنا شلت عليك الحسنات. أولا يا أختي الفاضلة يعني يشكر هذا الزوج الذي عنده هذه العاطفة الفياضة و الجياشة وهذه الجمالية في العاطفة بحيث أنه يعني يكرم زوجته ويحسن إلى زوجته. لكن قضية شيلة الحسنات أنا والله ما فهمته. إذا كان يقصد والله أنا الآن أخذت حسنات بهذا الفعل، نعم، لأن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالنساء خيرا، قال أوصى بالنساء، أوصى الرجال بالنساء خيرا، قال فإنكم أخذتموهن، قال أوصيكم بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وقال بأن النساء عوان عندكم، فإكرام الرجل لامرأته تدينا تقربا إلى الله لأن الله أمر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، عشان أنه يؤجر على ذلك، مثل المرأة اللي تخدم زوجها تحتسب الأجر تؤجر على ذلك، وكذلك الزوج اللي عاشر زوجته بالمعروف الهدية اللي يجيبها لزوجته يؤجر عليها، الكلمة الطيبة يؤجر عليها، اللقمة اللي يضعها في فم زوجته يؤجر عليها. فإذا كان بهذا المعنى جزاه الله خير يؤجر على ذلك. لكن أنا أشوف أمينة، أشوفه ما شاء الله عليك يعني في هذا الجانب ما شاء الله زوجك ممتاز، لكن في الجوانب الأخرى ما طاعك لما قلتي له بأن يعني مسألة الجهر بالنية والتعظيم، فما دام عند هذا الحس المرهف جزاه الله خير. أيضا ينبغي أن يكون هناك جانب مهم جدا في قضية الاتباع، مسألة أنه يسجد بعد كل صلاة يسميها سجدة التعظيم، هذه بدعة منكرة يجب أن يعلمها زوجك، بدعة منكرة، لأنه بهذا يعني لسان حاله يرى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر في تبليغ الدين والرسالة، وبأن الرسول ما علمنا شيء، هو زوجك اللي اكتشفه، وهذا خطر على دين الإنسان. أنا أعرف زوجك ما يقصد هذا الشيء أبدا، ما يقصد هذا الشيء، لكن لابد أن يقف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز له أن يأتي بأمر زائد. نحن عندنا سجدة اسمها سجدة التلاوة في تلاوة القرآن، عندنا سجدتين اسمها سجدتي السهو، عندنا سجدة اسمها سجدة الشكر حينما يعني يدفع الله عن الإنسان نقمة وبلاء، أو حينما يحصل الإنسان نعمة تتجدد له نعمة يسجد، مش ما يسجد دائما. أما توظيف سجدة بعد كل صلاة فهذه منكر عظيم وخطر على دين زوجك، يجب أن يتقي الله ويجب أن يقف على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس كل مريد للخير يدركه، هذه بدع يجب محاربتها ويجب التنبيه عليها، لأنه إذا شافها أولاده بيسوون مثله، فيحمل أوزارهم كاملة، يحمل أوزاره كاملة وأوزار الذي يتبعون في مثل هذه البدعة، والعياذ بالله تجتمع عليه السيئات. ولذلك البدع خطيرة، البدع نسأل الله العافية خطيرة، فنبه زوجك لمثل هذا. طيب تفضلوا أم عمر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، امرأة طلقها زوجها وهي حامل وأرجعها في نفس اليوم،
إيه؟
هل تقع تلك الطلقة؟
طلقة واحدة؟
أي نعم،
وهي حامل
تعتبر الثانية طلقها قبل.
طيب
السؤال الثاني، شو سبب عدم جواز تجميد بويضة المرأة إذا بغت تحتفظ فيها للحمل في المستقبل؟
بويضة المرأة، نعم،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا عمر. تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. نكتفي.
شيخنا الحبيب، أنا أتحدث من أستراليا، ودعني أولا يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذا العمل في ميزان حسناته.
آمين يا رب.
وأشكر حقيقة شكر عظيم لقناة الشارقة، الله يبارك فيكم على هذه البرامج الرائعة.
حبيب.
وأؤكد لك أخي الحبيب أنه لديك إن شاء الله جمهور وإخواننا هنا كلهم بحبك في الله.
أحبك الله وأحبكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته.
اللهم آمين. أمر بسيط جدا قبل السؤال على وجه الصورة، أعلم برنامج طيب جدا.
تفضل.
دعوة مفتوحة لك أخي الحبيب أن تزورنا في أستراليا، هناك جاليات كبيرة، ونتمنى شيخ من المشايخ اللي منحبهم في الله أن يزورونا. أنا تركت تليفوني حقيقة مع الكنترول، أتمنى أن يعني تزورونا زيارة ولو كانت في رمضان.
شرفنا يا أخي عبد الله، رتب إن شاء الله. أبشر أبشر، رتب
أخي الحبيب. لدي شركة منذ زمن طويل في أستراليا أقوم ببناء المجمعات السكنية والبيوت هنا في أستراليا. جاءني رجل، هذا رجل مسلم حقيقة، هو استقرض مال، هذا المال استقرضه من أحد الشركات الربوية. جاءني هذا الرجل وقال لي أنا أريدك أن تقوم بشراء الأرض يعني أنا أقوم بحقيقة بإدارة شركة كبيرة والفضل لله هذه شركة لي أنا وتبني هذا المشروع يعني بناء المشروع شراء الأرض واستثمار المبلغ كامل من خلال شركتي هنا هنا الحمد لله رب العالمين شركتي لديها سمعة طيبة فالرجل جاء بهذا المال وأراد مني أن أقوم بالاستثمار من خلال البناء والتعمير سؤال بسيط جدا أخي الحبيب هل يجوز لي وأعلم أنه مصدر المال أنا ما أعلم مصدر المال حقيقة مصدر المال هو عبارة عن مبلغ تم الحصول عليه من قبل شركات ربوية أنا حقيقة فقط أقوم بالبناء والتعمير وأقوم بإدارة المال هل يجوز لي أن أقوم بهذا؟
أنت تقوم بإدارة المال هذا نفس المال؟ ولا أنت فقط مجرد بناء أنت رجل تستلم المبلغ يعني في تمويل هو عند أخذ تمويل وأنت تقوم بالبناء فقط
هو أنا حقيقة أكون دقيق معك أنا الكفيل هنا كما يسمى بالخليج أنا الكفيل هنا السبونسر
أي.
فأنا هنا الكفيل يعني أنا أكفل هو من خارج أستراليا
أيوة.
هو يتعامل مع البنوك يتعامل مع شركات قد تكون ربوية تتعامل
أخي عبد الله أخي عبد الله يعني هو جاء لك مبلغ أنت تقول احتمال يعني ما تأكد هو جابها من ربا جابها من كذا هو أعطاك المبلغ قال ابني لي وحدات سكنية أنت الآن تقوم كشركة تقوم ببناء الوحدات السكنية وتسلمها إياه
أحسن
هذا هو
أحسن
أبشر أبشر تسمع الجواب لكن أعتقد اليوم صعب يا أخي عبد الله لكن بكرة إن شاء الله
سهل الله يجزيك الخير ويبارك فيك
لأن الوقت خلاص أدرك أنا
الله يجزيك الخير مرة
شكرا يا عبد الله بارك الله فيك أخوي خلاص دقيقة المخرج يقول دقيقة يا آمنة بارك الله فيك بالنسبة لزوجك أيضا في مسألة النية يجب أنه يلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما يجهر بالنية النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان الأخت آمنة أيضا تقول لما أجي أصلي كل بعد كل ركعتين آتي بهذا بدعاء الاستفتاح نعم يا أختي مشروع الآن كل ما تصلي ركعتين في قيام الليل أو في غير قيام الليل تقول الله أكبر تأتين بدعاء الاستفتاح وهو سنة اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو مثلا سبحانك اللهم وبحمدك على حسب تنوع الأدعية آمنة أيضا تقول بأن يعني لها أخت تقول ظلمتني وأقول دائما تحدث مع نفسي إذا تحدثت مع الآخرين عنها هل أكون قد اغتبتها؟ نعم الإنسان إذا ظلمه أحد هو بين أمرين إما أن يصبر ويحتسب ويقول وكلت أمري إلى الله أو أنه يعفو ويصفح وإما أنه يتقاضى بمعنى يرفع أمره إلى القاضي أو يرفع أمره إلى إمام المسجد أو يرفع أمره إلى الوالد أو العم يقول تقول يا عمي تعال هذه أختي ظلمتني أو يا أخوي أما يجلس الإنسان في المجالس ويتفكه بعض الناس الآن يعني ظلمه آخر فيجي في المجلس ويأخذ سيئات والعياذ بالله أختي ظلمتني وأختي عملت وأختي عملت ما بعض الناس هذه غيبة إذا أردت فعلا أن تأخذي حقك إما العفو والصفح ووكلت أمرك إلى الله وإما المقاضاة والمقاضاة هذه تقول فلان ظلمني قد يعني أحيانا أنت يا أختي الفاضلة تعتقدين بأنها ظلمتك لكن ما ندري في التقاضي قد تبين بعض الأمور قد يكون العكس قد يكون لا هي ما ظلمت هي أخطأت هي في خطأ معين ما يسمى ظلم هذا للتوضيح لا يمكن قد تكون ظلمتك لكن أنا أتكلم أحيانا بعض الناس كثير الآن كل واحد في السجن يقول أنا مظلوم كل واحد في السجن ما في واحد شفناه في السجن يقول والله أنا ظالم أبدا كل يقول أنا مظلوم أبدا الآن اللي يروحون للقاضي الخصوم اللي عند القاضي يدخل عند القاضي واحد يطلع يثني على القاضي وواحد يطلع يسب القاضي يقول ظلمني القاضي هو ظالم هو ظالم فالمقصود يا أختي الفاضلة انتبهي لا تروح عليك الحسنات حافظي على حسناتك جمعيها بارك الله فيك إذا أردت تقول كذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ما يصير أم عمر أختي الفاضلة بارك الله فيك وعبد الله أيضا أعتذر والله بشدة لأن خلاص زدنا شوي في البرنامج لكن لعل إن شاء الله في بداية البرنامج يوم غد بإذن الله نأخذ فسحة ووقت أطول نجاوب لأن الأسئلة مهمة للأخت أم عمر وكذلك الأخ عبد الله بارك الله فيه أشكركم على المتابعة ألتقيكم غدا بحول الله وقوته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.